بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب توجيهات نبوية على الطريق لمؤلفه دكتور السيد محمد نوح، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. تخريج الحديث. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب القدر، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في المسند. معنى هذا الحديث: تتميز شخصية المسلم بأنها شخصية جامعة لكل خصال الخير، فهي مؤمنة عالمة قوية شجاعة، متجردة صبورة، متأنية أمينة، سخية عفيفة، مجاهدة رحيمة، لا تأخذها في الله لومة لائم، ذكية حريصة على كل ما ينفعها، مستعينة بالله، غير عاجزة ولا كسول، راضية بقضاء الله وقدره، حذرة لا تدع في حياتها مجالا أو مدخلا للشيطان. والحديث الذي نحن بصدد شرحه وبيان معناه الآن دعوة صريحة وواضحة إلى التحلي والتخلق بواحدة من خصال الخير، أجل إنه دعوة إلى التخلق والتحلي بالقوة. ولكي يكون لدينا تصور دقيق عن هذه الخصلة سنتناولها في الفقرات التالية. الفقرة الأولى: المراد بالقوة في الحديث. الفقرة الثانية: منزلتها من الإسلام. الفقرة الثالثة: فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. الفقرة الرابعة: الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها، وذلك على النحو التالي: أولا، المراد بالقوة في الحديث. ويراد بالقوة هنا في هذا الحديث عزيمة النفس الصادقة، وهمتها العالية، وإرادتها المتينة، وذكاؤها الوقاد، وذلك بالطبع نابع من صحة البدن وسلامته من العلل والأمراض. إذ قديما قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. أما قوة الجسم مع خواء النفس وخرابها، ومع العزيمة الفاترة والهمة الدانية والإرادة الهزيلة والغباء وتبلد الحس، فذلك كله غير مراد من الحديث. إذ كيف يحب الله تعالى من كانت هذه صفته، وقد أهلك كثيرا من الأقوياء الجبابرة حين قطعوا أنفسهم عنه وتمردوا على حكمه وأداروا ظهرهم لمنهجه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ثانيا، منزلة القوة من الإسلام. والقوة بهذا المعنى لها منزلة رفيعة ومكانة سامية من الإسلام. إذ هي الطريق الوحيدة للقيام بواجب الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين، بل هي الطريق الوحيدة لالتزام المسلم بإسلامه التزاما كاملا. ولعل هذا هو السر في إشادة المولى عز وجل وأمره بها، فقد وعدها عادا قوم هود قائلا على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وأمر بها قائلا سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يستعيذ بربه من كل أسباب ومظاهر الضعف: وأعوذ بك من العجز والكسل. هامش. الحديث بهذا اللفظ قطعة من حديث مطول أخرجه أبو داود في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. انتهى الهامش. بل إنه صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن المؤمن القوي بأنه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كان يرمي إلى الاهتمام بالقوة والحرص عليها وعدم التفريط فيها. ثالثا، فوائدها ونماذج لها من حياة رجالات هذه الأمة. وانطلاقا مما قدمنا، فإن للقوة فوائد كثيرة، منها الجرأة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون خوف أو مجاملة، كما وقع من أبي حازم مع عبد الملك بن مروان، وكما وقع من عز الدين بن عبد السلام مع الظاهر ببرس البندقداري، وكما وقع من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية مع غازان التتري، وغير هذا كثير. ثانيا، حب الجهاد والمسارعة في الخروج إليه والجرأة في الإقدام على العدو بل والذهاب في طلبه، كما صنع بلال مع سيده أمية بن خلف في غزوة بدر الكبرى، وكما فعل عبد الله بن مسعود مع أبي جهل زعيم الشرك والوثنية، وكما وقع مع حنظلة بن عامر غسيل الملائكة في غزوة أحد. ثالثا، الصبر على الأذى واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، مثل ما وقع من المسلمين الأوائل في مواجهة الأذى والاضطهاد، ومثل ما هو كائن الآن في مصر وفي سوريا وفي غيرهما من البلدان. رابعا، المحافظة على الشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وقراءة قرآن وذكر ودعاء واستغفار وصدقة تطوع ونحوها، مع النشاط في أدائها والإكثار منها على نحو ما كان يصنع كثير من السلف، إذ كانوا يقضون ليلهم في القيام ونهارهم في الصيام دون سأم أو ملل. رابعا، الطريق إلى اكتسابها والتحلي بها. والطريق إلى اكتساب هذه القوة والتحلي بها هو الإخلاص لله عز وجل قولا وعملا وخاطرا، بحيث لا يبقى فيك شيء لغير الله عز وجل، على حد قوله تعالى له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن من أعطى نفسه لله تعالى أعانه الله وكان معه وما تخلى عنه أبدا. قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. التجرد من كل حول وقوة إلا من حول الله تعالى وقوته، فإن من جاهد نفسه حتى وصل إلى هذه المرتبة يجد تأييد الله تعالى ورعايته في كل شيء. ولعل هذا ما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. عدم الشعور بالضعف أو العجز، فإن من يشعر بالضعف أو العجز يفقد الثقة بنفسه، وبالتالي يكسل عن تعاطي ما هو نافع ومفيد. ولعل هذا ما يلمح إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تعجز. الحرص على التحلي بكل ما هو نافع ومفيد، وليس هناك أنفع للبشرية كلها من منهج الله تعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى ذلك حين قال: احرص على ما ينفعك. المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل كقيام الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. فقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. التقشف في العيش ونبذ حياة الترف والدعة والراحة، فإن ذلك مما يعين النفس على الصبر وقوة التحمل ومجابهة الخطوب والشدائد. مطالعة سيرة السلف والوقوف على مقدار ما لاقوا من شدة وأذى واضطهاد، فإن ذلك يولد في النفس إكبارا لهؤلاء وتوقيرهم، وبالتالي محاولة الاقتداء والتأسي بهم، أو على الأقل الاقتراب منهم، على حد قول القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. دوام التأمل في النفس وفي الكون، فإن ذلك مما يعرف الإنسان بحقيقة نفسه، فلا يتكبر ولا يصاب بغرور، بل يسعى جاهدا في طريق الكمال. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. مذاكرة العلم وحضور مجالسه، فإن ذلك مما يعرف النفس بعيوبها وطريق الخلاص من هذه العيوب، فضلا عن أن يكون سببا في السكينة والوقار والرحمة، بل والذكر في الملأ الأعلى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مصاحبة الصالحين والأخيار من الناس، فإنهم يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. من يرد الله به خيرا يهده خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. الابتعاد عن المعاصي والسيئات، فإنها تضر بالبدن والعقل بل وبالدين أيضا. خمس أعيذكم بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوم فيعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن فيما مضى من أسلافهم. الحديث. هامش: هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انتهى الهامش. ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي تنمي الجسم وتقويه كالرماية والسباحة والمصارعة والعدو ونحو ذلك. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا، ويستفاد من الحديث دعويا وتربويا ما يلي: ضرورة تحرك المسلم واهتمامه بقلبه وعقله وبدنه حتى يصبح قويا قادرا على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به، فضلا عن ظفره بحب الله عز وجل ومغفرته ورضوانه. ضرورة التحرر من العجز والكسل بالاستعانة التامة بالله عز وجل، وكذلك بالحرص على كل ما فيه خير وصلاح. ضرورة سد الطريق على الشيطان المثبط للعزائم بأن لا يسمع المسلم لوسوسته ولو بكلمة لو، ندما على ما لا فائدة فيه من نزول كارثة أو وقوع محنة، بل عليه أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، بيد أنه يستثنى من هذه الحالة من قال ذلك تأسفا على طاعة أو لأن الأمر متعذر عليه، وفيه خير كثير لو تحقق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ضرورة الرحمة والإشفاق على المسلم الملتزم بالإسلام في نفسه المقصر في واجب الدعوة والجهاد، إذ هو مع تقصيره هذا خير من ملء الأرض ممن يحاربون الله ورسوله ويتظاهرون بالإسلام ويبطنون الحقد والكفر والضلال. ولقد لفت النبي صلى الله عليه وسلم الأنظار إلى هذه الفائدة حين قال في حديث الباب: وفي كل خير. الحديث الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تخريج الحديث: الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الزهد، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. معنى الحديث: يحرص الإسلام على أن تظل ملكة المراقبة لله عز وجل قوية مكينة في النفس، تحرس المسلم وترعاه إذا خلا بنفسه، فلا ينتهك حرمات الله، ولا يهمل ولا يقصر، وحتى لو أخطأ وزلت به قدمه فإنه سرعان ما يتذكر اطلاع الله عز وجل عليه وعلمه بما وقع منه، فيقلع عن هذا الخطأ ويعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إليه أبدا. والحديث الذي نحن بصدده الآن دعوة صريحة إلى دوام مراقبة الله عز وجل والحياء معه في السر والعلن، في الخلوة والجلوة. ولكي تستقر هذه الحقيقة في ضمير المسلم ولا تغيب عنه أبدا، سلك النبي صلى الله عليه وسلم مسلك القصة والحكاية، فأخبرنا أنه علم بواسطة الوحي أن هناك جماعة من أمته يجيئون يوم القيامة بحسنات كثيرة جدا تشبه في كثرتها ذرات الرمال وحبات الحصى التي يتكون منها جبل تهامة، بيد أن الله عز وجل لا يعبأ بهم ولا يقيم لهم وزنا. والسر في ذلك أن هذه الجماعة كانت إذا خلت بمحارم الله تعالى انتهكتها ولم تحافظ عليها. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذه القصة أو هذه الحكاية أن نعتبر وأن نتدارك الأمر قبل فواته، فلا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولما كانت مراقبة الله عز وجل هي الأساس في التزام المسلم بإسلامه وعدم انتهاكه لحرمات الله، لزم أن نتكلم عن الوسائل التي تعين على تنشئتها في النفس، الوسائل التي تنميها وتزكيها في النفس، وذلك على النحو التالي: أولا، الوسائل التي تعين على تنشئة ملكة المراقبة في النفس. يعين على تنشئة ملكة المراقبة في النفس اليقين الكامل بأن الله عز وجل عالم بكل ما يقع منه ومن غيره، سرا كان ذلك أو علانية. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فإن المرء إذا استقرت هذه الحقيقة في نفسه فإنه يستحيي أن يراه الله حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وقد أكد الحق تبارك وتعالى على هذه الوسيلة حين قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واليقين الكامل بأن الله عز وجل يحصي عليه كل ما يقع منه وسينبئه به كله يوم القيامة، بل وسيجازيه عليه بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. فإن المرء إذا أيقن بهذه الحقيقة فإنه يتدارك أمره قبل الموت وقبل فوات الأوان، ويقلع عن غيه وضلاله ويلزم طريق الجادة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثانيا، الوسائل التي تنمي ملكة المراقبة وتزكيها في النفس. المواظبة على الطاعات من صلاة مفروضة ومن قيام ليل وزكاة واجبة ومن صدقة تطوع ومن صيام وحج وقراءة قرآن ومن ذكر ودعاء واستغفار ومن تأمل في النفس وفي الكون ومن محاسبة للنفس وعتاب وتأنيب وتوبيخ لها بل ومعاقبة عند التقصير والتعدي على حدود الله. لزوم الجماعة والعيش معها وعدم التخلي عنها، فإن ذلك يقطع الطريق على الشيطان، إذ ينتهز الشيطان فرصة تفرد الإنسان وخلوته بنفسه ويبدأ في الوسوسة والإغراء وتزيين المعاصي والسيئات حتى يقع في الهاوية والعياذ بالله. ولعل هذا هو السر في أنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى لزوم الجماعة وأكد على ذلك حين قال إياكم والفرقة وعليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا. ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا لزوم مراقبة الله عز وجل في كل الظروف وفي كل الأحايين، فإنها إن شاء الله هي الواقي من الزلل ومن انتهاك حرمات الله، بل هي المعين على الالتزام الدقيق بمنهج الله تعالى. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يحرصون على تنشئة ملكة المراقبة في نفوس أولادهم منذ نعومة أظفارهم. جاء عن أبي القاسم الجنيد أنه أراد أن يختبر تلاميذه في مراقبة الله عز وجل، فقال لهم غدا سنقوم برحلة خلوية إلى الصحراء، وعلى كل منكم أن يأخذ من أبويه فرخا وأن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد وأن يأتي به لنقوم بإعداده وإنضاجه ثم نأكل سويا. فغابوا وجاءوا في اليوم التالي وكل قد ذبح فرخه إلا تلميذا واحدا جاء بفرخه حيا دون أن يذبحه. فسأله الشيخ لماذا لم تنفذ وصيتي؟ فأجابه لقد شرطت علينا أن نذبح الفرخ في مكان لا يرانا فيه أحد، وعندما حاولت التنفيذ وجدت هذا الأحد معي، كنت إذا دخلت البيت وجدت هذا الأحد معي، وإذا صعدت فوق السطح وجدت هذا الأحد معي، وإذا ذهبت في الفلاة وجدت هذا الأحد معي. فسأله شيخه من هذا الأحد؟ فأجابه الله. فعانقه المربي وقال له أنت ابني حقا. وهكذا يجب أن نربي أنفسنا وأولادنا وأهلينا وسائر المسلمين. دور القصة في تثبيت المعاني في النفس وتمكينها منها فلا تنسى، إذ النفس بطبيعتها وفطرتها ميالة إلى الحكاية محبة لها. ولعل هذا هو السر في ورود القصة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وقد لفت الله عز وجل الأنظار إلى فوائدها حين قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقوله سبحانه وتعالى أيضا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.